الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية هذه ثلاث آيات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، ثم ذكر بعدها حديثين. أما الباب فهو معقود للخوف وناسب أن يكون بعد المحبة، لأن المحبة رجاء والرجاء يناسب أن يكون معه الخوف حتى يعتدل السير إلى الله عز وجل فيصير العبد إلى ربه بهذين الجناحين بالخوف والرجاء. وهذه من أفعال القلوب، وقلنا أو نقول إن القلب يتعلق به شيئان، قول القلب وعمل القلب. فأما قول القلب فهي الاعتقادات التي تقوم به من الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يكون فيه إلى آخر ما يجب اعتقاده على العبد المسلم مما دلت عليه الأدلة، وعامته أو كثير منه يدخل تحت الإيمان بالغيب الذي قال الله عز وجل عن أهله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، في أول وصف وصف به المتقون في كتاب الله. وأما عمل القلب فهي تحركات من الخوف، إذا خاف تحرك القلب حتى يكاد يبلغ الحناجر كما قال الله عز وجل وبلغت القلوب الحناجر. فتحركات القلب من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والتوكل، هذه من أعمال القلوب. فإذا هذا الباب معقود للخوف. قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فقوله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هذه الآية بعد قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بفضل بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إذن الإشارة المذكورة والتخويف المذكور هو فيما ذكر من الآية قبلها. واختلف المفسرون في هذه الآية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في أوائل المجلد الأول من مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 52 فيما أذكر ذكر قولين لأهل التفسير في هذه الآية. أما القول الأول وهو قول عامة المفسرين أن المراد بالآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه يخوف المؤمنين من الكافرين. هذا هو القول الصحيح في تفسير هذه الآية وهو الذي يدل عليه السياق دل عليه السياق قبل في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ودل عليه أيضا قوله عز وجل فلا تخافوهم. إذن المراد بالآية يخوف أولياءه يخوفكم من أوليائه أو بأوليائه. هذا المعنى الأول واضح وضح المعنى الأول يا إخوان. المعنى الثاني أن المراد أن الشيطان يخوف أولياءه المنافقين والمشركين يعني يجعلهم خائفين. والذي يدل عليه سياق الآية ونقب عن المفسرين هو القول الأول. والقول الثاني وإن كان له وجه من حيث الصحة وهو صحيح من حيث المعنى لكن الآية تفسر بالقول الأول. القول الثاني وهو أن المعنى أن الشيطان يخوف أولياءه المنافقين وذلك لأنه ليس له سلطان إلا عليهم أما عباد الله فلا سلطان له عليهم. سلطان الشيطان على أوليائه من المنافقين والمشركين فلما كان له عليهم سلطان خوفهم. ولكن سياق الآية يقوي المذهب الأول الذي نقل عن عامة المفسرين. قال رحمه الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قول الله عز وجل فلا تخافوهم هذا نهي وقوله وخافوني هذا أمر. وقد تقدم معنا في دروس بعيدة أن العبادة تعرف بأمور منها أن يأمر الله بها بصرفها له عز وجل أو أن ينهى عن صرفها لغيره. وهنا اجتمع الأمران. وأمر ثالث هو أنه علق عليها الإيمان، إن كنتم مؤمنين فعلق الإيمان على الخوف. فإذا الذي لا يخاف من الله عز وجل، الذي لا يخاف من الله عز وجل، فهذا من مفهوم هذه الآية ليس بمؤمن. قال رحمه الله تعالى، وستأتي أقسام الخوف. قال رحمه الله تعالى: وقوله إنما يعمر مساجد الله، وقوله قبل ذلك يا إخوان في الآية الأولى لابن القيم رحمه الله في إغاثة اللسان، لابن القيم في إغاثة اللسان مجلد الأول 110، كلام جميل حول هذه الآية، كلام جميل حول هذه الآية. وبين رحمه الله أن هذا من كيد عدو الله إبليس، أن من كيده لعباد الله أنه يخوفهم من جنوده ومن أوليائه، فإذا خوفهم من جنوده وأوليائه لم يجاهدوهم ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر، فإذا هذه مكيدة، مكيدة لتعطيل شعائر الله عز وجل، يكيد بها الشيطان من وقع في حبائله، في حبائله ونشب في شباكه، أنه يخوفه من أوليائه. فإذا خاف العبد من أولياء الشيطان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والضبط عن دين الله بسبب هذا الخوف. قال رحمه الله تعالى: فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان. ابن القيم يقول: كلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف، كلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم، قوي خوفه منهم. قال رحمه الله: وقوله إنما يعمر مساجد الله، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: شرح الحديث 447، شرح الحديث رقم 447، بوض البخاري رحمه الله تعالى فيما مر بنا قريبا ليس بالبعيد باب التعاون في بناء المسجد وقول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الآيتين. قال ابن رجب عند شرح هذا الباب الذي ذكر الحافظ أو ذكر البخاري تحته الحديث وإشاع النار تقتله الفئة الباغية, قال ابن رجب عمارة المساجد تكون بمعنيين, عمارة المساجد تكون بمعنيين أحدهما عمارتها الحسية, عمارتها الحسية ببنائها وإصلاحها, ببنائها وإصلاحها وترميمها وترميمها وما أشبه ذلك. والثاني عمارتها المعنوية, عمارتها المعنوية بالصلاة فيها, بالصلاة فيها وذكر الله, وذكر الله وتلاوة كتابه, وذكر الله وتلاوة كتابه ونشر العلم, بالصلاة فيها وذكر الله وتلاوة كتابه ونشر العلم الذي أنزله على رسوله, ونشر العلم الذي أنزله على رسوله العلم الشرعي ونحن ذلك. وقوله الذي أنزله على رسوله لأن المساجد لم تبنى في الأصل لنشر العلوم الأخرى. قال وقد فسرت الآية, وقد فسرت الآية بكل واحد من المعنيين, وقد فسرت الآية بكل واحد من المعنيين, وفسرت بهما جميعا, وفسرت بهما جميعا. والمعنى الثاني أخص بها, والمعنى الثاني أخص بها. هل البخاري يا إخوان, هل البخاري يرى تفسير الآية بمعنى العمارة الحسية؟ هل البخاري يرى تفسير الآية بمعنى العمارة الحسية؟ حسية. ولذلك ذكرها تحت باب التعاون في بناء المسجد, في بناء المسجد. ولكن المعنى الثاني أخص بها. المعنيان كلاهما تفسر به الآية, ولكن الذي هو ألفق بها العمارة المعنوية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه أوصاف العمار الذين يعمرون مساجد الله, الذين يعمرون مساجد الله. قال رحمه الله ولم يخش إلا الله, هذا هو الشاهد من هذه الآية أن الخشية لا تكون إلا لله عز وجل. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول بعض المفسرين عسى من الله موجبة, بمعنى أن عسى في أصلها للرجاء, أن عسى في أصلها للرجاء. وقد يقع هذا الرجاء وقد لا يقع, وقد قد يقع هذا الرجاء وربما لم يقع، ولكن إذا جاءت عسى في كلام الله عز وجل فهو موجبة، يعني ما بعدها واقع، ما بعدها واقع، كما في هذه الآية فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وكما في قول الله عز وجل في كتابه عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا في قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده في قوله وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فعسى في القرآن واجبة بهذا المعنى، بأن الله عز وجل يذكر ما بعدها محققا، يذكر يكون ما بعدها محققا، فهؤلاء هم المهتدون. قال رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. الآية قوله عز وجل في هذه الآية ومن الناس، من هذه تبعيضية بعض الناس وهم الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وهؤلاء هم المتطرفون. ما معنى التطرف في عرف الناس اليوم؟ من هو المتطرف في عرف الناس؟ المتطرف في عرف الناس اليوم هو يطلقون على من في العرف الشرعي في عرف الناس المستمسك بدينه يقولون عنه يتطرف، والذي يغلو في دينه ويكفر المسلمين وكذلك أيضا جماعة الجهاد الفساد وكذلك هؤلاء التفجيريون، هؤلاء كلهم عندهم متطرفون. قولهم عن أصحاب جماعة الجهاد وما من إليهم بأنهم متطرفون صواب، لأنهم في طرف ونسوا طرفا من أنواع التطرف ألا وهو وهم المنافقون أو ضعفاء الإيمان الذين ينقلبون وتتغير أحوالهم. قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف يعني على طرف، فهو متطرف، فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فإذا هنا نذكر فائدة تحت هذه الآية ومن الناس من يقول، يعني بعض الناس يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وذلك أن الإيمان لم يتمكن من قلبه بل ما زال ضعيف الإيمان واليقين. المؤمن إذا دخل في الإيمان يؤذى، المؤمن إذا دخل في الإيمان يبتليه الله عز وجل، يبتليه الله عز وجل بفتنتين. فإذا نختم بها الدرس، المؤمن إذا دخل في الإيمان يبتليه الله عز وجل بفتنتين. الأولى فتنة المصائب، فتنة المصائب التي لا عمل للخلق فيها، التي لا عمل للخلق فيها كالقحط وتغير الأحوال والأمراض والأسقام، وهي التي يقول الله عز وجل، وهي التي يقول الله عز وجل فيها ومن الناس من يعبد الله على حرف. الآية الثانية فتنة إيذاء الخلق له وهي المذكورة في هذه الآية إذا تختلفه فتنتان: فتنة المصائب التي لا عمل للخلق فيها، وفتنة إيذاء الخلق له كما دلت عليه هذه الآية. إذا هذا هو الذي سمح به وقت اليوم، ونختصر لأجل الأخ الذي رفع الورقة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والأخ الذي يقول: هل الخوف شرط صحة أو كمال؟ هذا سيأتي تفسيره إن شاء الله عند ذكر أقسام الخوف غدا بمشيئة الله.